الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية أيها الإخوة تستنهض همم المسلمين، تستنهض همم المسلمين وتذكرهم بمسؤوليتهم أمام الله نحو الأهل، نحو الزوجات، نحو الأزواج، نحو الأولاد، نحو الآباء والأمهات والأقارب. ونحن أيها الإخوة إن نتكلم عن هذا الموضوع في هذا الوقت ندرك أننا نعيش واقعا مرا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وذلك من كثرة المحرمات التي تفشت في مجتمعاتنا، ومن كثرة الانغماس في أوحال المعاصي والابتعاد عن شرع الله عز وجل. وتأملوا في هذه الآية العظيمة، قوا أنفسكم وأهليكم، لأن البداية تكون من النفس دائما، ولا يمكن أن يصلح حال الآخرين إلا إذا صلح حال المصلح، فإذا كان المصلح في نفسه سيئا فأنى يكون الإصلاح وكيف يحدث التأثر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه نوع من النار، وقودها ليس حطبا ولا بنزينا أو مادة مشتعلة، وإنما وقودها الناس والحجارة. الناس هم الوقود، هم الذين تسعر بهم جهنم، هم مادة الاحتراق. قال أهل العلم، أدبوهم، علموهم، مروهم بالذكر، أوصوهم بتقوى الله، مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله، وساعدوهم على المعروف. وإذا رأيت لله معصية، يعني يعصى الله في هذا الوسط، في البيت، في الأهل، فإنك تقجعهم عنها، يعني تكفهم وتمنعهم. وقال الضحاك ومقاتل، حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. ويدخل في هذا أمر الصبيان بالصلاة، وقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات، ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب. علموا أنفسكم الخير وعلموا أهليكم الخير وأدبوهم. واستدل بهذه الآية على أنه يجب على الرجل أن يتعلم ما يجب من الفرائض وأن يعلمه لهؤلاء، وإن من المعذبين يوم القيامة من جهل أهله، من كان أهله يعيشون في جهل، وهذه الكلمة تشمل الأولاد والزوجة وتشمل العبيد والإماء أيضا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت المسلم، وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة التي تصلهم مع الله. وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى الله. إن تبعة المؤمن في نفسه وأهله تبعة ثقيلة رهيبة، فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله، وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون النار. هذه النار التي تنتظر هناك. إن المؤمن مكلف بهداية أهله، هداية الدلالة والإرشاد، وإصلاح بيته، كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث يبين لنا مسؤولية المسلم، المسؤولية العامة التي لا تستثني أحدا. كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، هذا لفظ البخاري. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان عمر رضي الله عنه له ساعة من الليل يصلي فيها، وكان إذا استيقظ أقام، يعني أيقظ أهله، وقام وأمر أهله وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كان يوقظ أهله. وليست هذه المسألة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، بل إنها طريقة الأنبياء من قبل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فهذا إسماعيل يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ولذلك الواجب على الإنسان تجاه أهله من زوجة وأولاد وإخوة وآباء وأمهات واجب ثقيل جدا، وبالذات النساء الذين أوصى بهم الله خيرا ووصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل العلم في مصنفاتهم قد اهتموا بإبراز هذا الأمر، واهتموا بإبراز اهتمام الإسلام بأمر المرأة، بأمر المرأة في أي شيء، في وقايتها من النار. قال البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة، يعني في التعليم والتذكير والوعظ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: في النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. قال ابن حجر: ووقع في رواية سهل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذه القصة، فقال فيها: موعدكن بيت فلانة، موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن. إذا خصص لهن يوما موعدا زمنيا ومكانيا. وفي شرح حديث موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وتعليم الزوجة وتعليم البنت هو من وقاية هؤلاء، من جعلهن، من جعل وقاية بينهن وبين النار. بل إن الجهل الذي يلحق الزوجة والبنت مثلا أو الأخت بسبب تقصير الرجل قد يصل إلى الرجل في قبره. الجهل بعدم القيام والإهمال بشؤون النساء من قبل الرجل قد يصل عذابه إلى الرجل في قبره. عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر لما طعن عمر، فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والعلماء رحمهم الله مذاهب شتى في هذا الحديث، ومن أقواها أنه يعذب في قبره إذا أهمل تعليمهم أن النياحة حرام، وإذا كان يعلم أن عادتهن النياحة وأنهن من المتوقع أن ينحن عليه إذا مات، فأهمل أمر تعليمهن، أمر تعليمهن حكم النياحة وأنها حرام، ولم ينههن قبل موته وهو يتوقع أن يحدث ذلك، فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه، لأنه أهمل في هذا الأمر. وهذا حمل جيد على هذا الحديث، وجمع بينه وبين قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا الاهتمام بشأن الأهل في التعليم، في عقد جلسات الوعظ والتذكير، وتمكين المرأة أيا كانت، أيا كان مستواها من تعلم الأحكام الشرعية التي تحتاج إليها، وتوفير الإجابات على أسئلتها الفقهية، هذا أمر مهم. الإتيان بالإجابات على تساؤلات أهلك، والفتاوى الوقائع التي تحدث لهن في أمور الصلاة والطهارة، أمور الحيض والنفاس، أمور كثيرة تحتاج إليها المرأة من وقايتهن من النار، أن تبذل لهن الوسيلة في التعليم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. فذكر منهم: ورجل كانت عنده امرأة، عنده أمة، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال ابن حجر رحمه الله: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص، وفي الأهل بالقياس. إذ الاعتلاء، شوف الحديث هذا يحث على تعليم من؟ تعليم من هذا الحديث؟ تعليم الأمة، والأمة هي الرقيقة. إذا كان أمر بتعليم الأمة، أليس من باب أولى أن يؤمر بتعليم الحرة؟ نعم. ولذلك يقول: إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح لعائشة باب النقاش وباب السؤال، ويوفر لها الإجابة على تساؤلاتها. خذ مثلا هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، أي شيء لا تفهمه تراجع فيه وتسأل حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من المرات: من حوسب عذب، من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فمن الناس يحاسبون حسابا يسيرا لا يناقشون ويدقق معهم، أما الذين يناقشون ويدقق معهم فهم معذبون، لكن الذي لا يعذب هو الذي يحاسب بسرعة ويمشي إلى الجنة. فلا تعارض إذن. الشاهد أن عائشة سألت شيء لم تفهمه، سألت، لو لم تجد إيجابية من الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت تسأل؟ لو لم تكن عائشة تجد انفتاحا من الرسول صلى الله عليه وسلم واهتماما بأسئلتها وتوفيرا للإجابة. هل كانت ستسأل كلما جهلت أمرا وتتشجع على السؤال؟ ومن آكد الأشياء التي يؤمر بها الأهل الصلاة. لا يقول الرجل زوجتي متعبة منهكة دعها تنام، يراها نائمة يقول دعها نائمة، يقول لنفسه فلأدعها نائمة لا أوقظها للصلاة حتى ترتاح. والمسؤولية عن الأهل أيضا تدخل في المرأة أيضا، المرأة داخلة في الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلا تقول المرأة زوجي جاء من الدوام متعب، هل كان مسكين لن أوقظه فليستريح حتى لو أدى ذلك إلى ضياع الصلاة. هذا خطير، بل إن راحة زوجك، بل إن راحة زوجك أن توقظيني للصلاة، وراحة زوجتك أن توقظها للصلاة، وليس أن تبقى ويبقى نائمة أو نائم وتقول دعك استريح، أو تقول هي دعه يستريح. كلا، حث الزوج على قضاء ما فاتها من الصيام، وهذا كثير، حثها على إخراج زكاة حليها وزكاة مالها، والنساء قد يكون في بعضهن غفل عن أمور الزكاة، وأمرهن بالصدقة على الفقراء والمحتاجين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. كل ذلك داخل في المسؤولية، مساعدتها على الحج والعمرة، خصوصا الحج والعمرة الواجبة. بعض الرجال لا يهتمون بتوفير المحرم لنسائهم في البيوت من زوجة أو أخت أو بنت، وتجلس السنوات الطوال بدون حج الفريضة لأنه ليس معها محرم، وهو يستطيع أن يكون محرما لها أو أن يرسل معها محرم لكن يقصر في ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية تعليمها أحكام الطهارة والصلاة. كم يسر الإنسان أيها الإخوة عندما يسمع برجال يأتون إلى أهل العلم ويقول أحدهم: زوجتي حصل لها كذا في أمر الطهارة، نزل عليها الدم في الوقت الفلاني، تقطع الدم معها في الوقت الفلاني. لا يستحي، المرأة تستحي، هو يأتي ويقول يسأل: ماذا تفعل هذه المرأة عندها العادة فيها مشكلة كذا وكذا، ماذا تفعل؟ إذن الرجل مهتم بأمر الزوجة، إذن هو يطبق قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هو فعلا يوقن بالمسؤولية وهو يحس بها، ولذلك يسأل عن الأحكام لزوجته، يسأل هل هذا محرم للمرأة ولا لا، يسأل خال الزوج عم الزوج محرم للزوجة ما هو محرم للزوجة، يسأل ويتأكد من أجل أن لا تقع كذا وكذا علاقة الرضاع بينها وبين رجل آخر حتى لا تقع في أمر محرم. يجب على الرجال أن يهتموا بأمر نسائهم. تعليمها، المحافظة على وقتها، سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو بنت أو خالة أو عمة، أيما كانت، تعليمها المحافظة على وقتها، عدم إضاعة وقتها بالأشياء التافهة. بعض النساء قد يضيع وقتها في المكالمات الهاتفية الطويلة بدون فائدة تذكر، فإذا هو يرشدها ويعلمها ويراقبها ويلاحظها ويقيها النار، ويعلمها أدب الرد على الهاتف وكيفية محادثة الرجال الأجانب، ما هو الأدب في ذلك، وما هي المحاذير، وما هي الأشياء التي يجب عليها أن تنتبه إليها، وينتبه للمنكرات التي تحدث أثناء تسوقها، وما هو من الممكن أن يحدث لها من الحرام عندما تنزل إلى السوق، وكيف يجنبها هذا الحرام، هو مسؤول عن ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مخالطة أهل المنكرات، أماكن المنكر، في الأسواق، عند الخياطين، في أماكن النزهة، في الحدائق، في الخلوات، يجب عليه أن ينتبه لزوجته. بعض الناس عندهم دياثة عجيبة وتبلدا في الإحساس، فإنه أبدا لا يلتفت إلى زوجته في هذه القضايا، ويدع ابنته تذهب كيفما شاءت، لا رقيب ولا حسيب، تذهب مع من تشاء وتمضي الوقت مع من تشاء، يذهب بها إلى الحديقة والمنتزه ويفلت لها الزمان، تلعب كما تشاء، هو مسؤول عنها، ومثل الإثم الذي اكتسبته على ظهره، لأنه كان باستطاعته أن يمنع ذلك ولم يتحرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله عز وجل، وكان يغار أن تنتهك أدنى حرمة من حرمات الله. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، وفي رواية مسلم فاشتد ذلك عليه، تقول عائشة ورأيت الغضب في وجهه، رجل في البيت، رجل أجنبي في البيت. وفي رواية أبي داود فشق ذلك عليه وتغير وجهه، وعودا إلى سياق البخاري، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقال يا عائشة من هذا؟ من هذا؟ يا عائشة من هذا؟ فقالت إنه أخي، يعني أخو من الرضاع. فقال انظرنا من إخوانكن، تحققنا، ابحثنا في الأمر، فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني انظري يا عائشة، ابحثي، دققي، هل وقع الرضاع في وقت التأثير أم أنه وقع خارج ذلك الوقت فلا يؤثر ولا تنتشر الحرمة بسببه؟ انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. مراقبة المرأة عند خروجها، كيفية حجابها مسؤولية الرجل، أيضا مسؤولية الرجل، كيف حجابها؟ هل هو سادر؟ هل هو ساتر؟ هل هو سميك؟ هل هو خال من الطين؟ هل هو لا يشابه رجال لباس الرجال ولا لباس الكافرات؟ هل هو فضفاض غير ضيق؟ مسؤولية، هذه مسؤولية، يجب على الرجل أن يراقب زوجته وبنته كيف تخرج. يا أيها المسلمون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والمسألة ليست سهلة، والإفراط فيها في هذا الزمن عجيب غريب كثير حاصل شائع ومتفشٍ. المكياج والزينة، ذهاب المرأة إلى الأعراس والولائم إلى أين تذهب؟ ما هو الوضع هناك يا ترى؟ هل الوضع في ذلك العرس والوليمة مرضٍ لله؟ هل تسمح لها بالخروج أم لا؟ يجب عليك أن تتحقق. يا جماعة، لماذا نفلت نساءنا؟ لماذا نفلت لهن الزمام يعبثنا؟ والمرأة خلقت من ضلع أعوج. هناك من النساء من استقامت على شرع الله، تعرف بنفسها الحرام من الحلال، وتجنب نفسها الحرام ربما أكثر من بعض الرجال، ولكن هناك كثير من النساء في الجانب المقابل لم يحصل عندهن ذلك النوع من التقوى. مسؤولية الرجل أن يحمي ذمته وأن لا يخسرها، يراقب لسان الزوجة أو البنت في الغيبة، في النميمة، في الغيرة، في الحسد، هذه الأشياء التي تبدر من المرأة، يهيئ لها الجو لتعاشر الصالحات، ويمنع غير الصالحات من دخول بيته ولا يوصلها. بعض الناس يوصلون نساءهم إلى أماكن لا يدرون ما هي، ويرمي زوجته أو بنته هكذا من السيارة، أو يجعلها تذهب مع السائق دون أدنى استفسار إلى أين ستذهب. أليس هذا أمرا شنيعا يودي إلى منكرات وإلى مصائب عظيمة في المجتمع؟ ينبغي أن يراقبها في من تكشف عليهم من المحارم من الناس، هل هو محرم لها تكشف عليه أم لا؟ من هذا الشخص الذي تصافحه أو يريد أن يصافحها؟ قضية الجلسات قضية مهمة، مهمة جدا، وكثير من المشاكل التي دخلت في كثير من البيوت بسبب جلسات السوء. هل تتصور أن امرأة تأتي وتقول لزوجها، تطلب منه أن يأتيها من الخلف في المكان المحرم؟ لماذا؟ لأنها سمعت امرأة في مجلس تنصحها بهذا الأمر. انظروا أيها الإخوة من تخالط نساءكم، من هن الجليسات للنساء. خروج المرأة خارج البيت كثيرا ما يؤدي إلى الفساد، وعمل المرأة من أبواب الشر العظيمة التي لو لم تجعل إلا في نطاق الضروريات وفي نطاق النساء التقيات لحصل فساد عظيم. وبين يوم وآخر نسمع عن قصص مأساوية في البيوت بسبب خروج المرأة للعمل ونحوه. ذهبت إلى العمل، توظفت في شركة، تعرفت على رجل عن طريق العمل، سافر الزوج، كانت النتيجة أن تستقبل ذلك الرجل الأجنبي في بيتها أثناء غياب زوجها. من أين بدأت العلاقة؟ من العمل. خروج المرأة للعمل أمر خطير جدا، ينبغي أن يضبط وأن يراعى، ومكائد تحاك حول الدين وحول المرأة المسلمة من أعداء الله من العلمانيين ونحوهم الذين يريدوا أن يخرجوا المرأة وأن يهدموا آخر معقل من معاقل المجتمع الإسلامي. ينبغي للأب أن يكون له إشراف على أولاده. الأولاد داخلون في الأهل دخولا أوليا، بل إن بعض العلماء يرى أنهم داخلون في النفس. قالوا قوا أنفسكم يدخل فيها الأولاد، لأن الولد خرج منك. الولد خرج من بيت، من أين خرج؟ خرج من صلبك أنت. فيرى بعض العلماء أن الأولاد داخلون في قول الله قوا أنفسكم، أنفسكم قوا أنفسكم. ينبغي للأب أن يكون ولده عن نار، عن نار الآخرة كما يكونه عن نار الدنيا. لو قلت لأب نار الدنيا ولدك تضع في نار الدنيا يصيح، يقول لا كيف هذا، أنا مجنون. لكن قد لا يكونه عن نار الآخرة. ينبغي تربية الطفل المسلم تربية إسلامية جيدة، يعلم فروض الأعيان وبعض فروض الكفاية التي يمكن أن يحتاج إليها، تنمى مشاعر الطيبة الإسلامية فيه، تغرس الأماكن الطيبة، المسجد، الخطبة، العمرة، القصص الإسلامية، يعلم سير الأنبياء، الصحابة، السلف، يراقب في صلاته، يراقب ماذا يقرأ أطفالنا، ماذا يقرأ أطفالنا، بماذا يلعب أطفالنا، ماذا يشاهد أطفالنا. تربيتهم على التوحيد وعدم البداية من الشرك وتعليق التمائم في رقاب الأولاد، وينشأ الولد على الشرك منذ نعومة أظفاره. أيها الإخوة، إن أولادنا فعلا وأطفالنا يجرم في حقهم في هذا العصر إجراما عظيما، ويشاهد الطفل من المنكرات في البيت ما الله به عليم، وتنغرس في نفسه في كل يوم، ويشرب قلبه كل يوم من حب المنكرات والمعاصي أشياء كثيرة بسبب ما يشاهد في البيت. المعلم مرة من المرات يتكلم مع طالب في أول مرحلة من مراحل الدراسة الابتدائية، فيقول الطالب أنا أبي يشرب الخمر في البيت، لكن إذا جاءه أصحابه ليشرب الخمر معه يشربون الخمر يخرجنا من الغرفة. يقول المدرس لعله عصير لعله ماء، يقول لا إنه خمر، أنا أعرفه إنه خمر. هذا الولد الصغير 5-6 سنوات يقول هذا. ذلك المجرم يظن أنه لما أخرج الولد من الغرفة أن الولد لا يدري ماذا يحدث، والولد يعلم كل شيء، أليس كذلك؟ هذه الحوادث الواقعية التي تنبئنا أيها الأخوة، عندما يقول ولد صغير إن أبي يفعل مع الخادمة مثل ما تفعل أمي مع السائق، ماذا نرجو من وراء هذه ماذا نرجو من وراء هذا الغرس الذي يغرس في بيوتنا؟ وأي حياة وشقاء ونكد يرجى أن يكون عليه، يتوقع أن يكون عليه أولئك الأطفال وهم يشاهدون هذه المنكرات في البيت. مع الأسف كثير من الأشياء التي يسمعها أطفالنا تصادم الدين وتصادم العقيدة وتغرس فيهم الكفر والشرك، حتى أنك تجد في بعض أفلام الكرتون تغرس في نفس الطفل حب السحر والسحرة والساحرة، وأنه شخص طيب ويساعد الطيبين وينقذ وهو ضد الأشرار. والشرك سحر والسحر كفر كما قال صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات كنت أقلب في إبرة المذياع فاستقرت على قصة للأطفال تقولها مذيعة من المذيعات، ماذا يكون في بالكم وماذا يخطر في بالكم أن تكون القصة؟ هذا شيء سمعته بنفسي. النملة مجتهدة تجمع الطعام وتدخره في جحرها، والصرصور كسلان لا يجمع الطعام ويبعثره ولا يحتاط لأمره. فجاء فصل الشتاء والنملة في خير، فخرج الصرصور جائعا فطرق باب جارته النملة. حتى الآن يعني كلام يعني شبه مقبول. وقال: أقرضيني حبوبا وأردها لك في السنة القادمة. هنا قالت المذيعة مع الفائدة طبعا، شوف تقول المذيعة مع الفائدة طبعا، الصرصور يقترب من النملة ويردها في السنة القادمة مع الفائدة طبعا طبعا، شيء بديهي مسلم. ماذا ينغرس في نفس الطفل وهو صغير يسمع هذا البرنامج؟ يا جماعة نحن نفاجأ بانحرافات الأولاد ثم نقول غريب، ماذا فعلنا، ومن أين الخطر، ومن أين منشأ المشكلة؟ منشأ المشكلة هو ما يسمعه هؤلاء الأطفال وما يشاهدونه. الصرصور يقترب من النملة بالربا بالفوائد، لأن القصة لا يصلح أن تقال إلا بهذه الطريقة. قاتلهم الله أن يؤفكون. وعندما نقول استوصوا بأطفالكم خيرا، فإننا لا نعني أن المسألة تكون فقط معلومات تصب على ذهن الطفل ودماغه دون تأول ودون إعطائه الحق في اللعب أو اللهو المباح البريء، بل يجب على الآباء من حق الأطفال عليهم أن يوفروا لهم الألعاب المفيدة وأنواع اللهو البريء. هل تتصورون أن أبا من الآباء لا يشتري لأطفاله أي نوع من أنواع الحلاوة أو البسكويت مثلا؟ لأن الأب لا يحب الحلاوة شخصيا، فلذلك هو لا يشتري لأطفاله أي نوع من أنواع الحلاوة ويبخل عليهم بذلك ويقول هذه أشياء تافهة غير ضرورية، ولا يحضر لهم ألعاب على العيد لأنها ليست مفيدة بزعمه، ويرفض إعطاء الأم مالا لتشتري لهم به، فتضطر المسكينة أن تشتري من مالها الخاص أو أن تقترض من أهلها لتشتري لأولادها ألعابا، أو تأخذ من الضيافة. شوف إلى أي درجة تصل، تدخر من الضيافة التي تأخذها من الناس أثناء زيارتها لهم، تدخر الحلاوة لأولادها، لأن الرجل لا يأتي حلاوة لأولاده. وإن لأهلك عليك حقا. أيها الإخوة، لقد تكلمنا في درس منفصل كامل عن تربية الأطفال، تربية الطفل المسلم، لكن نقول باختصار إن عدم الاهتمام بالطفل في مقتبل أمره وعمره يؤدي إلى انحرافه في المستقبل غالبا. هذا لو ترك هكذا، لو ترك الولد دون تربية دون تدخل سلبي من الأب أو الأم، ترك فإنه سينحرف في الغالب، لأن المجتمع فيه قذارات، المدرسة فيها قذارات، الشارع فيه قذارات، الجيران عندهم قذارات، أقران السوء عندهم قذارات. إذا ما انحرف الولد بهذا السبيل سينحرف بالسبيل الآخر. هذا إذا ترك لوحده هكذا دون أن يعمل الأب والأم له شيئا. فكيف إذا كان بعض الآباء، يا جماعة اتقوا الله، يجب أن نتقي الله، كيف الأمر إذا كان بعض الآباء، وهذه أشياء واقعية سمعتها بنفسي، رجل يجلب الأفلام الداعرة الخليعة إلى بيته أسوأ الأفلام بالفيديو ويجبر أولاده الصغار أن يقعدوا منذ نعومة أظفارهم ليشاهدوا هذه الأفلام. بنت عمرها 2.5 سنين تفتحت عيناها على هذه الأفلام وهو يجبرها ويأتي بها ويقعدها أمام الفيديو لتشاهد الأفلام. وإذا تقول إذا ذهب أبي إلى الخارج وأخذنا في الصيف أو في العطلة فإنه يدخل المرقص في بلاد الكفار ونحن قد كبرنا فيسلمنا إلى الشباب الكفر الذين يرقصون يراقصون ويفعلون بنا ما يشاءون. نماذج كثيرة عجيبة غريبة لا تمت إلى دين ولا إلى خلق ولا إلى عفة ولا إلى صيانة ولا إلى ستر بأي نوع من أنواع العلاقة موجودة في مجتمعاتنا، ليست في مجتمعات الأمريكان والإنجليز والكفرة، موجودون بيننا هنا. هكذا يربون أطفالهم. ثم نقول لماذا تتفشى الفواحش في المجتمع؟ لماذا المنكرات كثيرة؟ لماذا الزنا كثير؟ لماذا اللواط الفاحشة؟ وهكذا. لوط عليه السلام لما كان في مجتمع قذر رفض أهل ذلك المجتمع الابتعاد عن الفاحشة. ماذا كان لوط عليه السلام يقول؟ ماذا كان يقول؟ رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي. لوط عليه السلام يشعر بوطأة الجاهلية وثقلها عليه وعلى أفراد أسرته. هؤلاء الذين يفعلون الفاحشة لا يريدون أن يتوبوا. يقول لوط عليه السلام وقد شعر بذلك الثقل الذي تضغط به لتلك الجاهلية الشريرة في عصره، تضغط على أعصابه وعلى أهل بيته، وهو يجأر إلى الله وينادي ربه ويقول رب نجني وأهلي مما يعملون. فقد كان حريصا على أهل بيته من أي شيء من الفاحشة. والآن ينبغي لكل عاقل مسلم أن يقول رب نجني وأهلي مما يعملون، لأن الفواحش موجودة في المجتمع مثل قوم لوط أو أكثر. فنجيناه وأهله أجمعين. وهذه عاقبة الصدق والإخلاص والتوبة والدعوة إلى الله وتغيير المنكر. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين كانت مجرمة تنقل أخبار أضياف لوط إلى قومه لكي يأتوا ويطالبوه بالضيوف ليفعلوا بهم الفاحشة. وعندما يكبر هذا الولد ويترعرع مع تأثيرات المجتمع الفاسدة المنحلة وعدم التربية تخرج منهم أمثال العبارة التي سأقولها لكم في هذه القصة المدهشة التي تنطوي على هذه العبارة المدهشة التي تحتاج إلى تفكير طويل حتى تعلم كيف بعدك. الأب والأم والولد أمام التلفاز، أمام الشاشة، أمامهم الشاشة. خرجت الممثلة بصورتها الفاتنة الجميلة وهم ينظرون، والولد يحملق في الشاشة ويبحلق. وعندما ظهرت صورة تلك المرأة في غياب، لأنه غايب في المنظر، يقول قال طلقت منه الكلمة وهو ينظر في وجه المرأة الفاتنة يقول قديش ربنا تعب لين خلقت. شوف هذا الآن حالم، الآن هذا غايب في المسلسل ويفكر الآن في المسلسل، ينظر في المرأة وطالع فيها، هو يمكن نسي أن أباه وأمه بجانبه وهو يقول يطالع قديش ربنا تعب. سبحان الله، يعني عبارة فعلا الواحد يعني يقف أمام حائرة. الولد في مرحلة المراهقة يتساءل كم تعب الله إلى أن خلق هذه المرأة. شوف هذه ما قالها واحد شيوعي ملحد، هذا قال واحد أبناء المسلمين يعيش هنا. يعني عقيدة ما في، أخلاق ما في، عفة لا يوجد، يعني احترام لذات الله عز وجل معدوم، أمر معدوم. تعالى الله عن هذا الكلام علوا كبيرا. يعني اليهود لعنوا لأنهم قالوا إن الله خلق العالم في 6 أيام ثم استراح يوم السبت. شوف اليهود يقولوا الله خلق الناس الدنيا كلها السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السبت. طيب هذا الآن يقول كم تعب. شوف يعني أليست مقالته أسوأ من مقالة اليهود الذين لعنوا؟ ويواجه بعض الآباء في بيوتهم في هذه المجتمعات تطورات عجيبة من قبل الأبناء. طبعا لأن التربية إذا أهملت من البداية وخرج الولد وعايش رفقاء السوء في المدرسة كيف تصلحه وقد كبر وتكونت شخصيته؟ يتمرد الآن، يتمرد، كيف تصلحه؟ يفوت قطار الإصلاح في كثير من الأحيان. واحد يشتكي يقول الشيخ بن باز يقول أو ولدي عندي ولد أو أولاد لا يصلون أبدا، نصحتهم كلمتهم وعظتهم شتمتهم ما في فائدة، ماذا أفعل؟ هذا كثير الآن من الآباء يقولون ويشتكون مثل هذه الشكوى. يقول الشيخ حفظه الله ينصحهم إذا بلغوا 10 يضربهم إلى البلوغ. البلوغ خلاص ما ينفع الضرب، انتهى، ما ينفع الضرب. الضرب عند البلوغ لا يورث إلا إحقادا وربما رد الولد الصاع صاعين على أبيه. وكم تسمع من أولاد يقولون لك أو يقول أحدهم بخنق وغلظة يقول عبارات على أبيه، يقول كان نفسي أخذ الكرسي وأضربه ولا أخذ العقال كيف وأعلم أن لا يمد يده عليه. إذا بلغوا ولم يستقم أمرهم يبلغ بهم من يقيم عليهم الحد، حد الردة، القتل إذا لم يصل، وإن لم يستطع يخرجهم من بيته. طبعا هذا الكلام يستثنى منه إذا كان إحالة، وهي إذا كان إخراجهم من البيت يؤدي إلى مشاكل أكبر وإلى وقوعهم وأن تسوء أحوالهم أكثر وأكثر، فعند ذلك ليس من الحكمة إخراجهم من البيت. لكن إذا كان إخراجهم من البيت سيدفعهم ويضطرهم إلى الرجوع إلى البيت وهم يصلون لأنهم لا يجدون مأوى ولا مخلوق، فيجب على الأب أن يطردهم من البيت. ما لا يؤوي في بيته أناسا لا يصلون، لا، إذا استنفذ الجهد والطاقة والوسع نصح تكلم ما في فائدة، وكان إخراجهم أقل ضررا من بقائهم، وكان إخراجهم لا تترتب عليه مفسدة أكبر من بقائهم، فإنه يجب أن يخرجهم من البيت ولو كانوا أولاده من صلبه. البقاء مع الأهل وعدم الانقطاع عنهم يجب أن يكون الرجل المربي الناصح قريبا من أهل بيته. بعض الناس يسافرون سفريات طويلة جدا، وهذه السفريات الطويلة جدا تؤدي إلى مشاكل كثيرة في البيوت، فتسمع أسماع أخبار عجيبة. هذه لما سافر زوجها جاءها فلان وفلان متشعبة وشائكة، ولو كان الضرر أقل من هذا فإنك تجد أن بعض الناس الذين يسافرون في تجارة أو حتى في طلب علم أو دعوة إلى الله، لو كان في ذلك، لو كان سفرهم يؤدي إلى تضييع أهلهم فحرام عليهم أن يسافروا. بعض النساء قد يكون فيها خير لكن زوجها يهجرها بالأسبوع أسبوعين شهر شهرين 3 4 أشهر وهو مسافر مبتعد عنها، تقول لا أجد ماء للشرب، لا أجد في البيت، فضلا عن الأغراض الأخرى ما عند أحد يأتي لها بالأغراض، كيف تشتري الأغراض؟ مرض الولد الصغير من يذهب به إلى المستشفى؟ فاضطر للذهاب لوحده أحيانا بالتاكسي بسيارة الأجرة، هل هذا واقع صحيح؟ وهل يبرر سفره، يبرر مثل هذه الأشياء يبررها سفر هذا الرجل، أم أنه إنسان ظالم لنفسه، ظالم لأهله، عليه من الله ما يستحق لأجل التضيع والتفريط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أوصى؟ انظروا أيها الإخوة، الشريعة حكم، حكم الشريعة فيها حكم. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. قضى نهمته من سفره، قضى حاجته من السفر، فليعجل الرجوع إلى أهله، لأنه فعلا إطالة الابتعاد عن الأهل مضرة، فعليه أن يعجل بالرجوع إلى أهله، لا يطيل عليهم الغياب. أقل ما فيها يصحبهم معه إن كان ولا بد، أما أن يهجرهم يسافر عنهم بالشهور فهذه من الجرائم. وكثير من الساقطات المنحرفات في المجتمع سبب انحرافها أن رجلها وزوجها غائب عنها، لا يأتيها، ويعتقدون أن زوجي لا يأتي، من 5 سنوات ما جاءني، ويعتقدون أن معه الآن أكثر من 10 سنين لكن لا يعاشرني معاشرة الزوجة، لا يأتيني، يأتي يدخل البيت يأكل ينام يمشي. طيب هذا الهجر منه هذا سبب من الأسباب التي قد يتولد منها انحراف الزوجة، هو السبب من الأسباب. وقد يبتعد أحيانا عن أهله لزواج آخر، وهو شيء طيب وحلال، لكن إذا لم يحسن هذا المتزوج بزوجة أخرى توزيع وقته والعدل كما أمر الله تقع المصائب، بل قد يميل إلى زوجته الثانية فيترك زوجته الأولى بالكلية ويترك أولاده، لا يأتيهم ولا يسأل عنهم ولا يزورهم ولا يعطيهم الحنان ولا العطف، ويمكن ولا حتى المصروف. ونسمع قصص عجيبة، هذا رجل تزوج بأخرى فصار يسب بناته من الزوجة الأولى ويشتمهم ويتهمهن بالفاحشة، ويغرب زوجته الأولى في الشارع أمام الناس، وتضطر الأم المسكينة بالتالي أن تشتغل وأن تصرف على أولاد في البيت، وربما يكون هؤلاء كلهم من البنات، وحالة الجميع سيئة. السبب أنه لم يفكر أصلا في قول الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أن ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يوم القيامة، حتى تصل قضية المسؤولية المساءلة والحساب، أن يسأل عن أهل بيته، حفظتهم ولا ضيعتهم؟ وهذا التضييع الذي تنتج عنه كثير من الفتن وعلى رأسها الخيانات الزوجية، من إيش؟ من تضييع الأهل تنتج الخيانات الزوجية المتبادلة من الطرفين. جار عنده مفتاح بيت جاره، فإذا ذهب الجار إلى العمل فتح الباب ودخل عاد، ويعاشر زوجة ذلك الرجل، وتختلط الأنساب ولا تدري هذا ولد منه، ويحدث من وراء ذلك من المصائب والنكبات وخراب البيوت أشياء نسمع عنها صباحا ومساء. ناهيك عن الفواحش التي تحدث في البيوت من الآباء أو الأبناء مع الخادمات مثلا، ومشاكل البنات والزوجات مع السائقين والخدم، ما هو أثر ذلك في البيت؟ وما هي عقوبة الله المنتظرة لهؤلاء الناس؟ بل إن تضييع الأهل وعدم التربية وعدم الملاحظة ينتج عنه نكبات أكثر من ذلك. ونسمع كثيرا عن جرائم اعتداء أولاد الكبار في البيوت على من؟ على من؟ على أخته. وتقع المشكلة وبعد ذلك يقولون البنت لم تعد ذكرا. هل تعلمون أن من وقع على محرم من محارمه فإنه يقتل حدا في دين الله حتى لو لم يكن قد تزوج؟ من وقع على محرم من محارمه فإنه يقتل حدا، متزوج أو غير متزوج، لأن هذا جريمة عظيمة. وقصص تشيب لها الرؤوس وتذوب لها القلوب إن كان في تلك القلوب إيمان وإسلام. أخ يرش على أختي مادة مخدرة ثم يأتيها، أب متزوج بالأكثر من زوجة، هذا الأخ يأتي البنت من تلك الزوجة، وأخوه الأصغر يدري ويهدده يقول سلم لي أختك. أشياء، حاجات ما كان الواحد لا يمكن أن تتصور في يوم من الأيام أن يحدث ذلك، إلا بعد أن تسمعه فتفاجئك الحقائق والحوادث بأشياء، والله أقسم بالله العظيم أشياء يعني يتبين للإنسان حلم الله أن العقوبة والعذاب لم ينزل من الزمن البعيد. وبعض الأحيان يصل بعض الأهل أو القرابة إلى درجة من السوء لا يصح اعتبارهم بأي حال من الأحوال اعتبارهم من الأهل، بل يجب منابذتهم ومعاداتهم وطردهم والتبرؤ منهم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه ولده من صلبه، مع أنه ولده من صلبه، لكن الله عز وجل يقول له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، أولئك المؤمنون من أهلك، أولئك المؤمنين منجيهم، نجيتهم، لكن هذا الولد الكافر ليس من أهلك وليس من الناجين. هذا موقف التبرؤ قد يضطر لاتخاذه أحيانا بعض الناس. لما تسمع لك قصة مثلا أن الرجل الشايب الضعيف المسكين يقول بنتي تخرج إلى الشارع وتركب مع أي سيارة وتذهب وتأتي وتذهب، والبنت الأخرى نفس الشيء، وعندما وعظتهم وكلمتهم وكلمت أمه في البيت قالوا جميعا بلسان واحد هذه طريقة عيشتنا، إذا ما عجبك اطلع برا. ماذا يفعل؟ في حالات كثيرة الآن في المجتمع من هذه الأنواع من المصائب، وفي بعض الأحيان يكون من مصلحة هذا الشخص ومصلحة أولئك المجرمين أن تبلغ بهم الجهات الرسمية كهيئة الأمر بالمعروف أو مكافحة المخدرات مثلا، لعلهم أن يفعلوا معهم شيئا، لأن المسألة خرجت من زمام، خرجت عن طور التحكم، صارت الآن خارج الموضوع. وهناك كثير من الناس الذين فقدوا السيطرة والتحكم على بيوتهم وعلى بناتهم وعلى أولادهم. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة عظمة الدعاء الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام، دعاء نردده صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. شوف، العفو والعافية، والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الحديث يدعو به صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، لأجل لعله بهذا الدعاء إذا خرج من قلب حي متصل بالله عز وجل، لعله يحفظ الأهل البنات الأولاد بسبب دعاء أبيهم الصالح أو أخوهم الصالح. حتى في السفر ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول؟ اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. والخليفة كان الواحد يقول اللهم اخلفني في أهلي بخير، إني جعلتك يا الله، إني استودعتك أهلي فاحفظهم، والله إذا استودع شيئا حفظه كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. أعوذ بك من سوء المنقلب في المال والأهل. ولذلك الإسلام ينمي في المسلم الغيرة والدفاع عن أهله والدفاع عن عرضه، ويعتبر الدين ويعتبر الإسلام أن من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. حديث صحيح. وينبغي كذلك أن لا يكون الأهل حائلا بين الإنسان وبين طاعة الله، وأن لا يشغلوه عن طاعة ربه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما هي حجة المنافقين لما تخلفوا عن الجهاد؟ ما هي حجتهم؟ أجيبوني، ما هي حجة المنافقين لما تخلفوا عن الجهاد؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. في ناس عندهم إفراط، في ناس عندهم تفريط. ويحتاج الأمر في كثير من الأحيان إلى وقفات صارمة. أحيانا الزوجة يكون زوجها لا يصلي، تنصحه، تقيم عليه الحجة، تذكره بالله، لا يصلي. ماذا تفعل؟ لا يجوز لها أن تبقى معه لحظة واحدة أبدا، لأنه مرتد عن الدين، لا يجوز أن يعاشرها، ولذلك عليها أن تفارقه. طيب في أولاد، هذا رجل من أهل السوء، يعني من أسوأ من خلق الله، مرتد عن الدين ويهاجم الدين ويهزأ بالدين، لا يصلي ولا يفعل أي فرض من الفرائض. تقول له زوجته اتق الله صلي كذا، رفض. قالت له أفارقك، لا أقعد معك لحظة واحدة. ماذا قال لها المجرم؟ وقعي إقرار بأنك لا علاقة لك بالأولاد، وأنك قد تخليت عنهم وليس لك شأن بهم. وقعت الورقة، قالت خذ. لما رأى إصرارها ورأى موقفها انقلب وصار يصلي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وحتى لو لم يكن لديها مكان تخرج إليه، بل لم تستطع أن تخرج إلى مكان آخر، فإن الحكم الشرعي أن تتحجب منه ولا تمكنه من نفسها أبدا. تعيش بنفس البيت مكرها، لكن كأنه هو أجنبي عنها، تتحجب منه، لا تخالطه ولا تعاشره ولا تمكنه من نفسها. ولو ضربها وأكرهها فإن الإثم عليه هو. وأخيرا أيها الإخوة، ما هو العلاج لهذه الكوارث؟ هناك أمل في الله كبير في الصحوة الإسلامية المباركة التي يعيشها، بدأت تعيشها مجتمعات المسلمين. الأمل في الدين، الأمل في المتدينين، الأمل في المتمسكين بالدين الآن، هم الذين عليهم المعتمد بعد الله في إنقاذ المجتمع من الشرور. ما هو موقف أولئك المستقيمين على شرع الله؟ كيف ينبغي أن يكون دورهم في علاج ومواجهة مثل هذه المواقف؟ ينبغي أن نتغلغل في أسباب الداء. لماذا لا ينتشر الإصلاح في المجتمع بقوة؟ هناك من أولئك جيل الصحوة أناس عرفوا الله وعرفوا الطريق، وأناس عرفوا الله وأخطأوا الطريق. فتجد من هؤلاء من يحدث عنده تفريط فيتقوقع على نفسه وعلى بعض إخواني الطيبين وينزمع للمجتمع ويقول مالي وللناس، مالي وللبيت، مالي ولأهلي، وقد يصيبه القرف من بعض ما يفعلونه فيتركهم ويبتعد عنهم ويقول أنا الآن علي بنفسي ولا شغل لي بالآخرين، لو كانوا إخواني أخواتي أمي أبي مالي علاقة، ويقول أنا الآن فقط أربي نفسي. هذا تفريط إهمال. لماذا تتخلى عن المسؤولية؟ هل أنت من المخاطبين؟ هل تدخل بقول الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا أم لا تدخل؟ إذن لماذا تتخلى الآن عن المسؤولية؟ ولماذا تنطوي وتنعزل وتتقوقع على نفسك؟ وفي الجانب الآخر يوجد نوع من الإسراف في الأمر وأخذ المسألة بالعنف. بعض الناس يريدون أن يصلحوا البيوت والمنكرات والانحرافات بالعنف والشدة المنافية للحكمة التي أمر الله بها، فتأتي النتائج غالبا عكسية ويتضاعف الكره للدين وللمتدينين. ولذلك أيها الأخوة، يجب أن يكون دور أولئك المستقيمين على شرع الله الملتزمين بدين الله في بيوتهم دورا إيجابيا. يجب على أولئك الناس الذين هم أفراد من جيل الصحوة أن يستشعروا المسؤولية التي أناطهم الله بها والتي شرفهم الله بالقيام بها. ينبغي على كل واحد من هؤلاء أن يبني شخصية قوية داخل بيته، قوية بالإسلام، واعية تقوم بواجب الدعوة إلى الله والتوجيه، وتواجه الانحرافات بالحكمة وبإقامة البرهان والدليل، وباللجوء إلى القوة في الوقت المناسب، وفي الإنكار بدرجات الإنكار حسب المصلحة الشرعية. على أولئك أن يبدأوا في نشر الوعي الإسلامي في البيت، نشر الكتاب الإسلامي ونشر الشريط الإسلامي وفتح القنوات أمام أهل البيت حتى يذهبوا إلى المحاضرات والدروس، وأن يأتوا لهم بالمجلات الطيبة والكتب الإسلامية الطيبة. يجب على كل واحد من أولئك الشباب وغيرهم من الكبار ممن هداهم الله عز وجل، يجب أن يكون لهم دور إيجابي في بيوتهم، يؤثرون على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، وأن يربطوا إخوانهم مثلا بأصدقاء طيبين، وأن يبعثوهم إلى الأماكن الطيبة لتبدأ تلك البذور في التفتح وتختفي الانحرافات التي وجدت في بيئات الشر والفساد. ويجب على الشاب أن لا يحتقر نفسه، وكثير منهم ولله الحمد بدأ لهم ثقل واضح في المجتمع، وبدأ لهم وزن في الأوساط الاجتماعية، فكثير من أولئك المستقيمين قد تزوج وأنجب، أو هو يعمل في وظيفة محترمة، وربما صار ينفق جزئيا أو كليا على أسرته، وتغيرت النظرة إلى كثيرين من أولئك، ولم يعودوا ينتقدون ويعاب عليهم مثل ما كانت النظرة الأولى. على أولئك أن يقدروا أن وزنهم في المجتمع قد تغير، وأن نظرة المجتمع إليهم قد تغيرت، وأن الكثيرين من الغرقى بدأوا يمدون إليهم يد العون ويطلبون منهم المساعدة، وقد لا يطلبونها منهم تصريحا، ولكن يتمنون في قرارة أنفسهم أن يأتي من أولئك المتدينين المستقيمين من ينتشلهم من تلك الأوحال ويعلمهم ويوجههم ويرشدهم. على أولئك من أفراد جيل الصحوة الإسلامية المباركة، إن صحت هذه التسمية، أو قل المستقيمين الذين هداهم الله، أن يبعدوا أهلهم عن مصادر الشر من الأسواق ونحوها والأجهزة المفسدة المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وعن جيران السوء وأقرباء السوء وأصدقاء السوء، وأن يحبوا الخير لأهلهم ولإخوانهم، وأن لا يقول واحد منهم الحمد لله أنا على خير، أخوي في 60 جهنم. انظر ماذا قال العبد الصالح موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري إنه يحب الخير لأخيه، إنه يحب الخير لأخيه، يحب الخير لأخيه، ويطلب إشراكه معه ما كان أنانيا ما قال أنا أتفرد بالأمر، وإنما قال يا ربي دع الله أشركه بأمري كي يصبح معينا لي على طاعة الله. أنت إذا دعوت إخوانك وأخواتك في البيت والتزم منهم بدين الله أفراد، فإنك تكون منهم جبهة داخلية في البيت، ويصبح الرأي العام أو أغلبه معك. تستطيع من خلال تكوين الرأي العام في البيت أن تغير المنكرات ولو بالقوة المستندة إلى الحكمة أحيانا. وهناك كثير من البيوت لما التزم فيها الأولاد وأخرجوا أجهزة الفساد لم يجرؤ الأب أو الأم على إعادتها مرة أخرى، ورضخوا وتحسنت أحواله. وكم من أب اهتدى على يد ولده، وكم من أم التزمت على يد ابنتها. ويجب أن يكون لك أيها الأخ المسلم موقف من الخلافات العائلية، وهذا جزء من مسؤوليتك، فإنه في كثير من الأحيان قد يؤدي الخلافات إلى طلاق مثلا، أو إلى انفصال، أو إلى هجر الزوجة لزوجها، أو العكس. عليك أن تقوم بدور في تقليل وجهات النظر وإزالة الشقاق والخلاف، وأن يحل بإذن الله، وأن يحل بمجهودك بعد فضل الله وئام وحب بين الأطراف المتنازعة. كثير من أولئك يقفون مواقف سلبية وهم يشاهدون الخلافات العائلية الموجودة، لا يحاولون أن يحركوا ساكنا ولا أن يتوسطوا لإنهاء الخلافات. على أولئك الإخوة أن ينتبهوا لدورهم وأن يقوموا بالإصلاح، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. ماذا؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، نتيجة إيش؟ السعي في الإصلاح. وأختم هذه الكلمات، وأختم هذا الدرس بكلمات لصاحب الظلال يرحمه الله: إن الإسلام دين أسرة، ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرته وواجبه في بيته، والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة، وهو الخلية التي يتألف منها، ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي المجتمع الإسلامي. إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة، ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها، حصينة في ذاتها، كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها، وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه، فلا يصعب على طارق ولا يستعصي على مهاجم. وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله، واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها، واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا. ولا بد من الأم المسلمة، فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة، لا بد من أب وأم ليقوما كذلك على الأبناء والبنات. فعبثا يحاول الرجل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال، لا بد من النساء في هذا المجتمع، فهن الحارسات على النشأ وهو بذور المستقبل وثماره. ومن ثم كان القرآن يتنزل للرجال والنساء، وكان ينظم البيوت ويقيمها على المنهج الإسلامي، وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام، وأن يدركوه جيدا. إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت، إلى الزوجة، إلى الأم، ثم إلى الأولاد وإلى الأهل عامة. ويجب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلم، وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة المسلمة، وإلا فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية، وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات. وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو عليه في أيامنا هذه، كان قد أنشأ مجتمع مسلم في المدينة يهيمن عليه الإسلام، يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية، وكان المرجع فيه من النساء والرجال جميعا إلى الله ورسوله وإلى حكم الله وحكم الله ورسوله. ولكن نحن الآن في موقف متغير، نحن نعيش في جاهلية، جاهلية مجتمع، جاهلية تشريع، وجاهلية أخلاق، وجاهلية تقاليد، وجاهلية لغم، وجاهلية آداب، وجاهلية ثقافة كذلك. والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن تلبي الإسلام، سواء اهتدت إليه بنفسها أو هداها إليه رجلها زوجها أو أخوها أو أبوها. ولذلك فإنها ستجد كثيرا ممن يعاديها، فلا بد من إنشاء البيت المسلم وإنشاء القلعة المسلمة، وأن يتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة في أيديهم، وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحد آخر، وأن يستجيبوا لله وهو يدعوهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.